بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرو وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، قالت عائشة رضي الله عنها: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المركبي حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ودون ذلك الركوع، ثم رفع قد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال عائذ بالله، يعني أنه لم يبلغه ولم يوحى إليه في هذا شيء، فلم يثبته لأنه لم يوحى إليه، ثم بعد ذلك أوحي إليه فبينه عليه الصلاة والسلام وذكره. قالت عمرو: فسمعت عائشة رضي الله عنها تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. وعن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فطال، ثم رفع فطال، ثم ركع فطال، ثم رفع فطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فصنع نحو من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، يعني تدخلون فيه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، يعني من شدة قربها، فقصرت يدي عنه، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار أي أمعاءه، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آية من آيات الله يريكموهما، فإذا خسف فصلوا حتى ينجلي. يعني هذه صلاة خوف، وناسب أن يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أسباب الخوف والرجاء أيضا، وهي الجنة والنار. فرضت عليه ويصلي عليه الصلاة والسلام في الحائط في جدار المسجد، فرضت علي الجنة والنار في أصل هذا الحائط، والجدار قريب منه، صلي عليه الصلاة والسلام والجدار قريب منه. فرضت عليه الجنة والنار، رآها رأيين حقيقة، ودنت الجنة حتى تناول قطفا من عنب شدة في قربها، لكنه لم يصب، لأنه من أمر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: لو أصبت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ودنت النار، قال: حتى نفخت حرها عن وجهي. ورجع عليه الصلاة والسلام شدة دنوها منه، فرجع ورجعت الصفوف خلفه حتى وصلوا إلى النساء، فسألوه عن سبب هذا الرجوع، فبين لهم أنه رجع من شدة دنو النار منه. الله سبحانه وتعالى أراه جنة والنار رأي عين، مرة في السماء في المعراج، ومرة في الأرض في صلاة الكسوف. وعن جابر رضي الله عنه قال: انكشفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إن من كسف في موت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فطال القراءة، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو من مقام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد 2 سجدات، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال البكر حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، انصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، أي رجعت إلى حالها الأولى قبل الكسوف، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، يعني رجل معه عصا معقوف يحمل على كتفه ويأخذ به متاع الحاج، فإذا انتبه له قال علق بمحجني، يعني ما قصد تعلق بمحجني بدون قصد، من أجل يسلم من اتهام السرقة، فإن لم ينتبه له ذهب به، والعياذ بالله. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في النار، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، يعني هذا يفهم منه أنه يجوز إنسانا يحبس شيئا من الحيوانات سواء كانت هرة أو عصافير أو ما شابه ذلك، يعني من أجل استمتاع بالنظر إليها أو سماع أصواتها مثلا جميلة ونحو ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر الحبس وإنما أنكر عدم الإطعام، فإنها حبستها وتركتها حتى ماتت جوعا فعذبت فيها، هذا يدل على أنه لا يجوز ظلم البهائم، وأن من ظلم شيئا من البهائم عذب بذلك، لأن هذه البهائم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، يجوز لبني آدم أن ينتفع بها على الوجه الذي باحه الله، كانت مأكولة ذبحها وكلها كانت ينتفع بها انتفع بها على الوجه المشروع، أما ظلمها وتعذيبها فإنه حرام. ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. هذا في إشكال مع الحديث قبله أنه تناول قطفا من عنب فقال فقصرت يدي عنه، وفي هذا الحديث قال ثم بدا لي أن لا أفعل، يعني كأنه بداله في المرة الثانية، أنه تناوله في المرة الأولى ثم بداله فترك التناول لما دنا منه ثانية، لأنه علم أنه ممنوع منه، أنه من أمر الغيب، والله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر عباده بالإيمان بالغيب، فلو أخذ قطفا من عنب ورأوه لزال الإيمان بالغيب، صار إيمان شهادة، فلعله تناوله في المرة الأولى ثم تركه في المرة الثانية. وعن أسماء رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ قالت نعم، يعني قالت نعم برأسها وليس مراد باللفظ، لأن يعني الكلام يبطل الصلاة، وهذا في جواز الإشارة المفهومة في الصلاة. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلى للغشي، يعني الإغماء من شدة من طول القيام وشدة الحر. فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. هذا في جواز الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة، صبت على رأسي الماء من أجل أن تتنشط لاستمرار في الصلاة. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني قريب مثل فتنة الدجال، فتنة عظيمة أنه يلبس عليه في السؤال، يعني قال: ما كنت تقول، أو ما علمك بهذا الرجل؟ بهذا الرجل ينكر، يعني الرجل ما يقال النبي أو ما شابه ذلك حتى أو لا يعظم بأي تعظيم من أجل أن لا يتلقن تعظيمه من السؤال، فيلبس عليه: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قال اسماء، والمعنى متقارب لكن هذا يدل على دقة الرواة وشدة تحريهم باللفظ. فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار. فيقال له: نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا معنى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإنسان في القبر على حسب، يجيب على حسب ما عاش عليه في الدنيا، كان على الإيمان ثبته الله وأجاب ولم يرعبه منظر الملائكة، منكر ونكير أسودان أزرقان شديد الانتهاب وسؤالهم في تلبيس، لكن الله سبحانه وتعالى يثبت عبده المؤمن. وأما الكافر والمنافق فإنه يضل والعياذ بالله، ويضل الله الظالمين. نسأل الله الثبات والسلام. وعن عروة قال: لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. هذا مخالف للأحاديث كما سبق، وهذا رأي لعروة، والصواب والذي عليه جمهور العلم أنه لا بأس، يجوز أن يقال كسف وخسف للشمس والقمر. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت يعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، يعني أخذ ثوبا لبعض نسائه من شدة الفزع، فإنه لم ينظر في هذا الثوب الذي أخذه، ظن أنه رداءه من شدة الفزع حتى أدرك بردائه، يعني أخذ شخص ولحقه وأعطاه رداء. فقام للناس قياما طويلا، أو لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وعن رضي عنه قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائي بعد ذلك. قالت: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد، ف فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون ركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكر الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقي في الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم إذا يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. يعني هذا كما سبق حديث شاذة مخالفة لما وصح منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها والأخرى مثلها. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف صلاة الجامعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة الجامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة أي في ركعة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. فقالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. هذا فيه مشروعية إطالة السجود والصواب من أقوال أهل العلم لهذه الحديث. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. كل حديث بعده بمعناه. وعن عبد الرحمن بن سمره قال بينما انا ارمي باسهمي في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لانظرن الى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم فانتهيت اليه ورافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. اسمناه أنه صلى بعد الانجلاء لكنه ذكر هذه الأمور وليس المراد الترتيب لأن الحديث الصحيح الصريحة تبين أنه دخل في الصلاة مباشرة لكن لعله دعا قبل أن يدخل في الصلاة سبح وهلل رفع يديه ودعا ثم صلى. ليس المعنى أنه صلى بعد أن انجلت الشمس. وعن رضي الله قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. هذه رواية محتملة وليست يعني العمل ليس على هذه الرواية، لكن العمل على الروايات الكثيرة التي فيها تصريح بأنه عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة من حين الكسوف استمر حتى انجلت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. اختلف العلماء رحمه الله في الصلاة لغير الكسوف والخسوف كالزلازل نحو ذلك من الآيات التي فيها تخويف، فبعضهم يرى أنه يصلي تشرع الصلاة. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى عند الزلزلة، والقول الثاني أنه لا يصلى إلا للكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلى إلا للكسوف، والعبادات توقيفية. وأثر ابن عباس معارض فعل عمر رضي الله عنه، فإن زلزلة المدينة في عهد عمر رضي الله عنه ولم ينقل أنه صلى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء إلا في الكسوف والخسوف فقط. وإذا رأيتموهما أي الشمس والقمر فصلوا، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالصلاة للزلزلة. قال هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما خالفه عمر رضي الله عنه وعلى أمه. روي عن علي أيضا لكنه لا يثبت عنه، إنما صح عن ابن عباس رضي الله عنه. الصواب أنه لا يصلى إلا عند الكسوف فقط، وأما معلوم الآيات كالزلازل والعصير والبراكين ونحو ذلك لا تشرع هذه الصلاة، لكن تقرب إلى الله بصلاة نافلة تطوع عام أو بصدقة أو دعاء تضرع لا بأس، العبادة مشروعة دائما ولا سيما عند النذر وعند حصول مقدمات العذاب. لكن الصلاة على هذا النحو وبهذه الصفة لا تشرع إلا في الكسوف. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا في مشروعية تلقين المحتضر هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وفي بعض الروايات وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني قد يصيب بعض الشيء لكن ماله إلى الجنة، وقد يدخلها بدون عذاب الأمر إلى الله تبارك وتعالى. لكن هذا دليل على حسن الخاتمة إذا ختم حياته بلا إله إلا الله، ولكن لابد أن يكون بإيمان، لابد أن يكون بإيمان وعمل وليس مجرد نطق بهذه الكلمة. فيسن لمن حضر الميت أن يلقنه هذه الكلمة لا إله إلا الله، لكن يلقنه برفق ولا يأمره أمرا لئلا يضجره، أن الميت نسأل الله أن يرحمنا برحمته يعاني من سكرات الموت وهو في كربة عظيمة، فإذا لح عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قد يصدر ويقول لا أو دعني أو ما شابه ذلك من الكلمات التي قد يأثم بها وتصل حد الكفر فيتلطف معه. والعلماء يقولون إنه لا يأمره بها أمرا وإنما يذكرها عنده، يقول يسمعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا سمعها انتبه وتذكر وقالها، فإذا قالها كف عنه ما لم يحدث كلاما بعدها، فإن تكلم بعدها بكلام أعاد عليه التلقين من أجل أن تكون آخر كلمة يقولها. نسأل الله أن يلقنا لا إله إلا الله عند الموت لأجل آخر كلامنا من يقرب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما بنت وأما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وعن رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قال فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مشروعية هذا الدعاء عند المصيبة أيا كان، سواء كانت موت قريب أو فقد حاسة أو مرض أو ما شابه ذلك من المصائب. اللهم أجرني إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه إذا ذكر نفسه أنه لله فإنه لا اعتراض على الله، لأنه ملك لله يفعل به ما يشاء. إنا لله أي ملك لله يفعل في ملكه ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيجزينا على صبرنا صبرنا ويجزينا على جزعنا إن جزعنا. المرجع إلى الله تبارك وتعالى، فيذكر نفسه أنه ملك لله وأنه سيرجع إلى الله فيجازيه إما خير أو شر. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إذا قالها من قلبه مؤمنا مسلما فإن الله سبحانه وتعالى سيحقق له ما قال، يأجره في مصيبته ويخلف عليه خيرا منها. مات له ولد يعوض الله بولد آخر قد يكون خيرا من الولد الأول، فقد مالا يعوضه الله أكثر منه وأبرك منه، فقد زوجة يعوضه الله زوجة خيرا منها، فقد أبا يعوضه الله، يعني ليس معناه أنه يعوض بأب آخر لكن يعوضه بشيء يكون فيه خير له، حتى لو كان هذا المفقود لا يعوض كالأب والأم وما شابه ذلك، هؤلاء لا يعوضون، فلا يمكن تأتي أم أخرى أو أب آخر لأن من مات لا يعود، لكن يعوضه من جهة أخرى، قد يكون فقد أمه لكن يعوض الله تعالى بابن بار أو يعوض بشيء من الأعمال الصالحة من علم أو حفظ قرآن أو ما شابه ذلك يكون خيرا له من جهة أخرى. المهم أن الله سبحانه وتعالى وعده بالخلف إذا آمن وسلم. والصبر عند أول الصدمة، فإذا قاله من أول ما تصيب المصيبة كان أقرب إلى الإجابة، لأن الصبر الأعظم عند الصدمة الأولى، كما في حديث أنس رضي الله عنه سيأتي إنما الصبر عند أول الصدمة، وفي رواية عند أول صدمة، يعني أول ما تقع المصيبة. فالإنسان قد يطيش عقله ويضعف إيمانه ويحصل منه شيء من الجزع والنياحة، ثم بعد ذلك يعود إليه رشده فيكف. فالذي يصبر عند أول ما تقع المصيبة أعظم إيمانا من الذي يصبر بعد ساعة أو يوم أو ما شابه. فيبالون يوطن نفسه على الصبر والتسليم والاحتساب، لأن الله سبحانه وتعالى يختبره، والقضاء نافذ ولا ينفع الجزاء، فالعاقل تعزى، الجزع لا ينفع ولا يرد مصيبة، وإنما هو الابتلاء. إن صبر كفاه الله بخير ما فقد، وإن جزع أثم والمصيبة حاصلة. نسأل الله العفو والعافية. باب ما يقال عند المريض والميت. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت المريض أو الميت، يعني الميت قبل الموت أو بعد الموت، دخلت على شخص وقد مات فإنه يسن أن تدعو له، فقولوا خيرا، يعني من الدعاء ونحو، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ملائكة حاضرون عند المريض عند المحتضر يؤمنون على ما يقوله العائد. فلذلك يشرع له أن يدعو للمريض كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وقال ما من مسلم يحضر مسلما لم يحضر أجله، فيقول عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك إلا عافاه الله من مرضه ذلك، في حديث رابد. وفي الآخر قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرت المريض فقولوا اللهم اللهم اشفي عبدك ينكع لك عدوا أو يمشي أو يمشي لك في جنازة، وفي رواية أو يمشي في صلاة. ودعا لسعد اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا. يأمر المؤمن إذا دخل على المريض والمحتضر أن يدعو له، يلقنه لا إله إلا الله ويدعو له، يسأل الله أن يخفف عنه سكرات الموت، وأن يحسن له ختام ويغفر له ويرحمه. ومن دعا لأخيه المسلم يقيض الله له من يدعو له، أن الجزاء من جنس العمل. فالإنسان إذا رحم إخوانه المسلمين عاد المرضى ودعا لهم، عاد حضر المحتضر دعا له ولقنه، يهيئ الله له من يزوره إلى مرض ويدعو له، فما فعل جزاء جنس العمل. سورة ياسين حديث ضعيف، لكن من العلماء من يقول يحسن الحديث ويقول لا بأس به، فنقول إن يعني إن قلنا أن الحديث لا بأس به فإن المراد بالميت أي المحتضر، اقرأوا على موتاكم ياسين ليس معناه بعد الموت، يعني المراد الموتى أي من كان في سياق الموت، وليس المراد القراءة بعد الموت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه قرأ القرآن على أحد بعد موته، ولما دخل على أبي سلمة وقد شخص بصره أغمضه ودعا له ولم يقرأ شيئا، ولا يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون على الميت بعد موته أو عند الدفن أو بعد الدفن أو بعد ما يدفن بأيام، يعني يأتون عند القبر ويقرؤون عليه القرآن. كل هذا من البدع ولا يعرف في شيء من الحديث ولا في فعل السلف رحمه الله. نقول الحديث ضعيف، وإن صح يعني إن فرضنا صحة الحديث ولا الحديث ضعيف، لو فرضنا صحته فنقول لا بأس أن يقرأ على المحتضر، لا بأس، دخل إنسان على شخص في سكرات الموت وقرأ عند سورة ياسين أو أي سورة، ولا سيما فيها سورة فيها ذكر النعيم وما وعد الله به المتقين هذا طيب، من أجل تحفظ الملائكة يكون مجلس ذكر تحفظ الملائكة، وأيضا يقوى رجاء الميت أو المحتضر إذا سمع الآيات التي فيها الوعد فيها النعيم وذكر الجنة قوي رجاؤه ومات وهو محسن بالله الظن. إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت فقلت فعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره أي شخص بصره فأغمضه. هذه السنة إذا حضر الميت وقد شخص بصره السنة إغماض عينيه، لأن منظره يكون مشوه بشعا فيغمضه لإزالة هذا التشويه ثم يغطى. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات سجي بثوب حبرة أو يعني سجي بثوب يعني غطي، لأن منظر الميت يعني يتغير ويكون يعني لا يحب أن يرى على هذا المنظر فيغطى. فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني هذا دليل على أن البصر يتأخر بعد الروح، فإذا خرجت الروح البصر ينظر إليها ينظر أين يذهب بها، يعني هذا يدل على أن البصر يتأخر بعد قبض الروح قليلا. فضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني سواء خيرا أو شر الملائكة يؤمنون، إن دعا أمنوا على دعائه، إن تكلم بكلام سيء أمنوا عليه. ثم قال اللهم اغفر أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين أي الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. دعا النبي عليه الصلاة والسلام أبي سلمة كما أمر دعوات عظيمة، اللهم اغفر أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، دعوات له دعوات لأهله، واغفر لنا وله يا رب العالمين، ولم ينسى نفسه من الدعاء، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه السنة الحضر ميت أن يدعو له. باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا بلى. قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. يعني أخذ من هذا أن النفس والروح شيء واحد، في الحديث قالنا الروح إذا قبض تبعه البصر، وفي هذا الحديث قال فذلك حين يتبع بصره نفسه، فدل على أن النفس والروح شيء واحد، والله أعلم بها. يعني لا ينبغي الخوض في ما هي الروح، هل هي جسم، هل هي عرض، ما هي كذا أو كذا، لا شك أنها شيء يقبض ويكفن كما جاء في الحديث أن الروح تقبض وتوضى في حجر بيضاء كان مؤمنا أو في مسوح من نار كان كافرا، فهي شيء يقبض ويكفن وليست عرضا مجرد عرض، يعني الشيء الذي لا يكون له جسم ولا يقبض، مثل الحياء مثلا عرض، الحياء ما هو الحياء؟ هل شيء يمسك يقبض؟ لا، هذا عرض. الروح جسم يقبض، ولكن الله أعلم بكيفيته. ولا ينبغي الخوض في صفة الروح، لأن الله تبارك وتعالى أخفى عن عباده واختص بعلمه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يرحمنا برحمته مولانا الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.